الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نبتدئ في درسنا هذا اليوم بذكر التطبيقات الفقهية الواردة في المسائل النازلة في كتاب الزكاة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم أيضا عن نوازل الصيام. من المسائل الحادثة في باب الزكاة مسألة السنة المعتبرة في الزكاة، وذلك أن كثيرا من الشركات أصبحت تعتمد السنة الشمسية، السنة الشمسية، وبالتالي تكون ميزانياتهم على وفق هذا، و حينئذ هل يجوز احتساب الزكاة بالنسبة أو بطريقة السنة الشمسية، أو لا بد أن تكون بالسنة القمرية؟ إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أنها إنما تطلق السنة على السنة القمرية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم أخذ الزكاة من مال حتى يحول عليه الحول، ولفظ الحول في الإطلاق الشرعي يراد به السنة القمرية. وقد قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فدل ذلك على أن اعتبار السنة بالمعيار الشرعي يكون بحسب الأشهر القمرية. ومن هنا فإن الأصل عدم جواز إخراج الزكاة بناء على السنة الشمسية، لأن هناك فرقا بين السنة القمرية والسنة الشمسية، هي مقدار 11 يوم وقليل، وبالتالي فالحكم فيهما متفاوت. ثم إن أننا لو قلنا بأننا نزيد في مقدار الزكاة كما يقول بعضهم، بدل ما نجعلها 52 نجعلها 52 أو 77، فنقول مثل هذا فيه إيجاب الزكاة في مقدار لم تجب فيه الزكاة، لأنه قد لا يتمكن من ملك المال في جميع الحول، وبالتالي نكون قد أوجبنا على المزكي ما لم يجب عليه. ثم إنه قد تمر عليه السنة الهجرية القمرية وهو لم يزكي مالا، وبالتالي يلحق أو يكون بذلك مخالفا لأمر شرعي. من المسائل المتعلقة بالزكاة أيضا مسألة زكاة الورق النقدي. الأوراق النقدية جاءت في عصرنا الحاضر، وتفاوتت أنظار الفقهاء فيها في أول ما وردت، ثم استقرت الأنظار الفقهية على أن الورق الذي يتعامل به أنه من النقد، وأنه نقد مستقل، ورأوا أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وأن هذا الورق يتخذ ثمنا للأشياء، ومن ثم فله أحكام الذهب والفضة، وهو جنس مستقل بنفسه. ومن هنا فإن الصواب أنه تجب الزكاة في هذا الورق النقدي، لأنه يقاس على الذهب والفضة. نبقى بعد ذلك في مسألة مقدار النصاب. الشريعة جاءت بأن الزكاة لا تجب في النقدين إلا إذا بلغ النقد نصابا، والنصاب في الذهب مقدار 20 دينارا، والنصاب في الفضة مقدار 200 درهم. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 200 درهم من الورق صدقة. لكن هذا المعيار وهذا المقدار من المال لا يعلم عند كثير من الناس في وقتنا الحاضر، فلا يعرفون مقدار المثقال ولا يعرفون مقدار الدرهم. فعند قياس هذه المقادير بالجرامات التي يعرفها كثير من الناس، نجد أن نصاب الذهب قرابة 90 جراما، وأن نصاب الفضة 585 غراما. فإذا كان عند الإنسان أوراق نقدية فإنه يسأل أهل السوق، يسأل أهل السوق الذين يبيعون الذهب والفضة، فيقول لهم فيقول لهم 585 غرام من الفضة كم يمكن أن تشترى به من الورق النقدي؟ لو قال أن هذا المقدار يشترى ب600 ريال ورقي، فحينئذ نقول بأن النصاب هو 600 ريال ورقي. هذا إذا لم يكن النصاب في الذهب أقل، يقدر أن 90 غرام من الذهب قيمتها 700، فحينئذ الأقل هو نصاب الفضة، وبالتالي نجعل النصاب 600 بناء على النظر في ورق الفضة. أما لو كان الأمر بالعكس وكانت 90 غراما من الذهب قيمتها 300 ريال بينما قيمة 585 من الفضة 500 ريال، فحينئذ نقول الأقل هو اعتبار هذا الذهب بالنسبة، اعتبار هذا الورق النقدي بالنسبة للزكاة، لاعتبار هذا الورق النقدي بالنسبة للذهب لا بالنسبة للفضة. فالملاحظ في هذا هو الأحظ للفقراء. فالمقصود أن الإنسان عند تمام الحول يتصل على باعة الذهب والفضة ويسألهم عن قيمة الجرام من الذهب والفضة، وينظر هل بلغ ما لديه النصاب على وفق الجرامات التي حددتها قبل قليل، ثم بعد ذلك ينظر إلى ماله فيخرج منه ربع العشر 2.5. لو كان عند الإنسان ذهب وفضة فلا حرج عليه في إخراج زكاة الذهب والفضة من العملة الورقية بما تساوي في وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعا في الثمنية. هكذا لو كان عند الإنسان سلع تجارية، كان عند الإنسان سلع تجارية يعدها للبيع، فإنه يقومها بحسب قيمتها بالورق النقدي ولا حرج عليه في ذلك، ثم يجوز له أن يخرج زكاتها بالورق النقدي ولا يلزمه أن يخرج الزكاة من الذهب والفضة ولا أن يقومها بالذهب والفضة، وذلك لأن الورق النقدي، لأن الورق النقدي نعتبره نقدا وله أحكام الذهب والفضة ويقوم مقامهما، ومن ثم فلا حرج من استعمال أو من كوننا نقول بجواز إخراج الزكاة من الورق النقدي. من المسائل النازلة المتعلقة بالزكاة مسألة الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة. الراتب الشهري نوع من أنواع النقود، فالزكاة واجبة فيه، لكن ينبغي أن يعلم بأنه لا بد من ملك النقد سنة كاملة. فمن ملك نصابا من النقود ثم ملك تبعا له نقودا أخرى في أوقات مختلفة، فإن كانت نتاج المال الأول وربحا له فحينئذ حولهما واحد. أما إذا كان المال الجديد غير متولد من المال الأول وليس ربحا له ولا ناشئا عنه، بل كان مستقلا كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه، فحينئذ له طريقتان في إخراج الزكاة بحيث يجعل لكل مال حولا مستقلا. وهذه الطريقة تحصي الواجب عليه لكنها صعبة، لأنها تحتاج منه إلى وضع ميزانيات في كل شهر، ومثل هذا عليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لما يكسبه في أثناء الحول، يخص كل مبلغ بوقت وروده ويخرج زكاته بمرور حول عليه. الطريقة الثانية أن يجعل الإنسان هناك يوما من أيام السنة يخرج الزكاة فيها بناء على ذلك اليوم، وهذا فيه زيادة بالنسبة للمخرج في الزكاة، لكنه أريح له من جهة وأعظم أثرا ونفعا بالنسبة للفقراء. هذا ما يتعلق بزكاة الراتب. أما ما يتعلق بالمكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة، فنقول هذه المكافأة لا يعلم هل يتسلمها الإنسان أو لا، هل يستحقها أو لا، لأنه قد ولأنه لا يمكن أصلا من الانتفاع بها، وقد تفلس الشركة أو تفلس المؤسسة، ويؤدي ذلك إلى كون هذه المكافأة مما يذهب على الموظف. ومن ثم فإن مكافأة نهاية الخدمة لا يجب على الإنسان أن يزكيها إلا إذا قبضها، فإذا قبضها لا يزكيها لما مضى، وإنما يستأنف بها حولا جديدة، فإذا كملت عنده سنة كاملة فإنه يجب عليه أن يزكيها. أيضا من الأموال التي تماثل هذا وقد يقع الاختلاف في وجوب الزكاة فيها المستحقات التي تكون عند الدولة، فمثل هذه المستحقات لا يعلم هل يتمكن الإنسان من تحصيلها أو لا يتمكن، وقد يكون هناك من الإجراءات ما يجعل هذه المستحقات غير مصروفة لبعض الناس، ومن ثم فإنه لا تجب الزكاة في هذه المستحقات إلا إذا قبضها وبقيت عنده سنة كاملة. ويدلك على هذا أن مالك هذا المال لا يتمكن من التصرف فيه، ما ستدفع له هذه المستحقات لا يتمكن من التصرف فيها إلا بعد قبضها، وبالتالي فإنه لا تجب الزكاة فيها إلا بعد ذلك. وسأل أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، هل يجوز لنا أن نحتسب الضرائب من الزكاة؟ فنقول لا يجوز ذلك، لأن الضرائب لم يأخذها ولي الأمر باسم الزكاة، ومن ثم لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم، لا يجوز أن تحتسب من الزكاة، بل يجب أن يخرج المرء الزكاة المفروضة ويصرفها في مصاريفها الشرعية التي نص عليها رب العزة والجلال بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. لكن لو قدر أن ولي الأمر يأخذ مالا من أموال المكلفين باسم الزكاة، يقول هذه زكاة، حينئذ يجوز للإنسان أن يدفعها إلى ولي الأمر وتحتسب زكاة وتكون في ذمة ولي الأمر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة دفع الزكاة للجمعيات التعاونية أو الصناديق. هناك عدد من الجمعيات الخيرية وهناك صناديق للأسر والعوائل ونحو ذلك، فهل يجوز أن تدفع الزكاة لهذا النوع؟ نقول بحسب النشاط الذي تستعمل فيه أموال هذه الجهات، فإن كانت هذه الجهات تستعمله في مصارف الزكاة كما لو كانت تعطيه للفقراء أو تستعمله في تأليف القلوب أو نحو ذلك، فلا بأس من دفع الزكاة إليها. أما دفع الزكاة لهذه الجهات من أجل أن تستعملها في أمور إدارية، فحينئذ نقول لا يجوز دفع الزكاة لهذه الجهات لأنها ليست من مصارف الزكاة. يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي هل على الأموال في هذه الجمعيات التعاونية والصناديق الخيرية زكاة أو لا؟ فنقول إن كانت هذه الجهات تعود أموالها إلى أصحابها مرة أخرى، مثال ذلك صندوق القبيلة الذي بعد سنة ينظر، فما أخذ منه لاحتياجات القبيلة أخذ، وما لم يؤخذ منه أرجع إلى أصحاب الأموال، فمثل هذا تجب الزكاة فيه. أما الصناديق والجمعيات التي تكون لأفعال الخير ولا تعود أموالها إلى مالكيها السابقين فهذا لا تجب الزكاة فيه، ومن هذا المال المجموع لبناء مسجد فهذا لا تجب الزكاة فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بنوازل الزكاة حكم دفع الزكاة كرواتب شهرية، هل يجوز لنا أن ندفع الزكاة برواتب شهرية؟ نقول إذا كان الإنسان يقدم الزكاة فلا بأس أن يدفعها برواتب شهرية، أما تأخير الزكاة عن وقتها من أجل أن تدفع كرواتب فإنه لا يجوز، لأن الأصل في الأوامر الشرعية الفورية، فإذا جاءنا الأمر بالزكاة وجب الفور فيها ويحرم تأخيرها عن وقتها. من المسائل المتعلقة أيضا بالزكاة زكاة المستغلات، والمراد بهذا الأموال النامية التي لم يرد نص بإيجاب الزكاة فيها، وهي تنقسم إلى أقسام. أولا العمائر التي تستغل والمصانع والسفن والطائرات، هذه إذا لم ينوي الإنسان بيعها فإنه لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة في غلتها عند ملك النصاب وبعد مرور حول وسنة كاملة. هذه المستغلات ناتجها يضم إلى بقية الأموال في تكميل النصاب، الواجب فيها ربع العشر. وإذا أيضا من المسائل المتعلقة بالزكاة زكاة الأسهم والسندات، السندات من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، ولو قدر أن الإنسان عصى الله وشرى هذه السندات فعليه التوبة منها، لأنها نوع من أنواع الربا، فهو يدفع مالا ويأخذ مالا أكثر من معلوم المقدار بعد مدة معينة. وإذا كان عند الإنسان سندات وجب عليه أن يزكيها بقيمتها المعتبرة، وذلك لأن ملك الإنسان للمال المحرم لا ينافي وجوب الزكاة عليه، كما لو ملك الرجل حليا يستعمله الرجل، هذا مال محرم لكنه يجب عليه أن يزكيه. هذا بالنسبة للسندات. أما بالنسبة للأسهم فما حكم شراء هذه الأسهم والمتاجرة فيها؟ نقول بحسب أمرين. الأمر الأول النشاط التجاري للشركات التي هذه أسهمها، فإذا كان النشاط محرما ولو كان فيه نسبة تحريم قليلة لم يجوز للإنسان أن يشتري هذه الأسهم ولا أن يتملكها، ويجب عليه حينئذ أن يتخلص منها، والأرباح التي لديه يجب عليه أن يتخلص من مقدار الربح الحاصل بطريق محرم. النوع الثاني أو الأمر الثاني الذي يتعلق به حل، ونقول في الأمر الأول حتى ولو كان أمرا قليلا ولو كان 1%، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحارب الله أو أن يعصي الله ولو بالشيء اليسير. الشرط الثاني أن لا تكون هذه الشركات ممن يأخذ أموال المساهمين والمكتتبين فيضعها في حسابات ربوية يأخذ عليها الربا، يعني لا يجوز للإنسان أن يكون معينا بماله على الربا. إذا تقرر هذا فما لم يوجد فيه هذان الأمران فإنه يجوز للإنسان أن يساهم فيه وأن يبيع ويشتري وأن يضارب، لأن هذا نوع من أنواع البيع، والأصل في البيع الحل والجواز لقوله تعالى وأحل الله البيع. هذا بالنسبة لما يتعلق بحكم ملك الأسهم. يبقى عندنا مسألة حكم الزكاة في هذه الأسهم. الأسهم على نوعين، النوع الأول ما يقصد الإنسان بيعه فهذا تجب فيه الزكاة فينظر الإنسان قيمته في السوق ويخرج منها 2.5%. وانتقال المال من كونه سهم الشركة الفلانية إلى سهم شركة أخرى هذا لا يقطع الحول، وهكذا انتقال هذه الأسهم إلى كونها نقودا ثم انتقال النقود إلى أسهم هذا أيضا لا يقطع الحول. النوع الثاني من أنواع الأسهم التي لا ينوي مالكها بيعها، وإنما ينوي الانتفاع بالأرباح التي توزعها الشركة، فهذه الأسهم على نوعين باختلاف البلدان. البلد الأول أو النوع الأول البلدان التي تأخذ الزكاة على شركات المساهمة، فحينئذ إذا ملك الإنسان أسهما في هذه البلدان ولم يقصد التجارة بالأسهم ولم يقصد بيعها فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن الشركة ستقوم بإخراج الزكاة وبدفعها لولي الأمر. النوع الثاني أن يكون الإنسان في بلد لا تأخذ الدولة زكاة الشركات المساهمة، فحينئذ على مالك الأسهم أن يسأل الشركة عن مقدار الأموال الزكوية بالنسبة لأموال الشركة، فلو قدر أن الأموال الزكوية مثلا 10% وبقية الأموال 90%، فحينئذ نقول يا مالك السهم الذي لا تريد بيعه يجب عليك إخراج الزكاة في 10% من سهمك. لو قدر أن عنده 100 سهم نقول أخرج الزكاة كأنها في 10 أسهم من هذه الشركة، لأن هذا هو مقدار المال الزكوي في هذه الشركة. هذا ما يتعلق بزكاة الأسهم. وننتقل بعد ذلك إلى مسألة زكاة الصناديق الاستثمارية. الأموال الاستثمارية أموال زكوية لأنها تباع وتشترى، وبالتالي فالأصل وجوب إخراج الزكاة فيها لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإذا تقرر هذا فإن هذه الأموال الاستثمارية يجب على مالكها زكاتها. فإن كانت اللجنة أو الإدارة التي تدير المحفظات الاستثمارية تخرج الزكاة سقطت الزكاة عن مالك الأسهم، وإن كانت لا تقوم بإخراج الزكاة عن هذه الأسهم وجب على مالك هذه أو على مالك الأسهم في هذه الصناديق الاستثمارية إخراج الزكاة فيها متى نووا بيعها أو كان فيها أموال زكوية بحيث يخرجون الزكاة بمقدار الوعاء الزكوي بالنسبة لهذه الأموال. نتكلم بعد ذلك عن زكاة المساهمات العقارية المتعثرة. إذا كان هناك مساهمة عقارية متعثرة ولا يدرى هل يتمكن الإنسان من إرجاع مالها أو لا يتمكن، فحينئذ لا تجب الزكاة فيها لعدم وجود شرط من شروط الزكاة وهو تمام الملك، لأن مالك هذه المساهمة أو لأن المساهم في هذه المساهمة لا يدري هل يعود إليه ماله الذي أنفقه أو لا يعود إليه ذلك المال. أما بالنسبة لما إذا تبين الحكم وعرف بأن التعثر قد زال فبالتالي يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة في هذه المساهمات. حساب زكاة الحساب الجاري تكون مثل زكاة الراتب التي ذكرتها قبل قليل، إما بطريقة إما أن يحصل الإنسان كل داخل في وقته وبالتالي يخرج لكل مال يكون لكل مال حول مستقل ويخرج الزكاة في كل حول بحسبه، وإما أن يجعل يوما محددا في السنة ويخرج زكاته بناء على الموجودات في الحساب الجاري في هذا اليوم. هذا شيء من أحكام نوازل الزكاة، بقي عندنا نوازل قليلة لعلنا نذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.